الرحيم والصلاة والسلام على كل من أرسله
وهو اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في بداية الوصول العملية، وقلنا أن المصنف ذكر مقدمة تحتوي على أمور، في أولا بعض الأمور في تعريف علم الأصول، ثم تطرق إلى أمر آخر وهو بداية الأصول العملية وهو بحث البراءة. وقد تقدم منا بيان بعض الأمور التي نحتاجها في فهم المقدمة التي ذكرها المصنف في مقدمة التي ذكرها بالنسبة للأصول العملية. وتقدم الأمر الأول والثاني والثالث، ووصل الكلام في الأمر الرابع، وحاصله أنكم قد عرفتم الأصول العملية أو تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ثم أورد عليه إشكال بأن هذا التعريف لا يكون جامعا لجميع أفراد المعرف، إذ أنهم من مسائل علم الأصول هي الأصول العملية أو الأحكام الظاهرية أو الوظائف العملية، يعبر عنها بالأصول العملية. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه دفعا لهذا الإشكال أضاف قيدا في هذا التعريف، وهو أنه أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل لرفع في مقام اليأس والظفر بالدليل لرفع الحيرة عن المكلف في مقام العمل. وقلنا أن هذه الإضافة إشكالا على المصنف لا تصلح أن يكون في التعريف، إذ التعريف لا يكون بأدوات أو للترديد، وإنما لا بد وأن يأتي بألفاظ جامعة دالة على معان جامعة لها. ولذلك تصدى المتأخرون لأصل تعريف المشهور وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وفسروا الاستنباط بمعنى المنجزية والمعذرية لإدخال الأصول العملية، فهو يقول أن كل ما يصلح للحجية فهو من علم الأصول، ولا ريب ولا إشكال بأن الأصول العملية صالحة للحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. الأمر هو كلامنا في الأمر الرابع. إذن على تعريف المصنف قال بأنها الأصول العملية، هو في الحقيقة هو بأن هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الدليل لرفع الحيرة عن المكلف في مقام العمل. أن هذا المقطع لو سلمنا به وسلمنا بصحة هذا التعريف، أن هذا المقطع ينطبق على قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية، كما لو شككنا في طهارة حيوان تولد من عين نجسة بأصالة وعين طاهرة أصالة، نشك بأن الحيوان المتولد من نجس العين وطاهر العين هل هو نجس أو طاهر؟ لا ريب ولا إشكال أن الحكم الثابت فيه أي شيء، نقول لا ريب ولا إشكال يكون المرجع في الحكم هو أصالة الطهارة، ونقول بطهارة المتولد من نجس العين وطاهر العين. ولا ريب ولا إشكال بأن هذا مما يختص به المجتهد، لأن المجتهد هو الذي يجري أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، وكذلك لا يرجع إلى أصالة الطهارة إلا بعد الفقد واليأس عن الدليل، بعد فقد الدليل واليأس عنه، وإلا لو كان هنالك دليل على طهارة ذلك المولود أو المتولد أو نجازته لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في البين، بل المقدم هو ذلك الدليل. إذن يتبين من هذا أن المرجع بعد فقدان الدليل هو قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية في هذا المورد، فحينئذ لازمه دخولها في علم الأصول أو في الأصول العملية، مع أنها لم يذكر لها لا عين ولا أثر في المسائل الأصولية وعدت من المسائل الفقهية أو من القواعد الفقهية. إذن الإشكال هكذا أن هذا التعريف ينطبق على قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة بهذا المعنى من الأصول العملية، مع أنهم أخرجوها عن علم الأصول وأدخلوها في علم الفقه. هكذا يورد الإشكال. والمصنف رضوان الله تعالى عليه تصدى للإجابة عن هذا الإشكال وأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول قال أن البحث عن الشيء عندما يبحث عن شيء من الأشياء إنما يبحث عنه من حيث كونه غير مسلم الوجود، أي أنه غير الأمر إذا لم يكن مسلما عند الكل يبحث عنه لوضوح أن إذا كان الشيء أمرا مسلما عند الكل لا وجه للبحث عنه. وهذا المعنى منطبق على قاعدة الطهارة وكذلك منطبقا على الأصول العملية في موردي شقي النزاع، أي نقول أن الذي يبحث عنه إذا لم يكن مسلما عند الكل، وهذا المعنى منطبق على خصوص الأصول العملية الأربعة من البراءة والاحتياط والاشتغال والتخيير. أما قاعدة الطهارة لما كانت أمرا مسلما عند الكل فلا وجه للبحث عنها، إذ أن الواضح من البديهي أن الأمر المسلم عند الكل لا وجه للبحث عنه، فحينئذ اختص إفراد البحث بخصوص الأصول العملية لعدم مسلميتها عند الكل. هذا الذي ذكره المصنف، وهذا الجواب منه قدس سره يرجع إلى تسليم إلى أن قاعدة الطهارة من الأصول العملية ومن المسائل الأصولية، وهي ليست خارجة عن علم الأصول. نعم هي لم يبحث عنها لأنها مسلمة عند الكل، فعدم البحث عنها لا يوجب خروجها عن علم الأصول وإدخالها في علم الفقه. نعم كونها مسلمة لا يبحث عنها في علم الأصول، أما كونها داخلة في علم الفقه فلا. إذن قاعدة الطهارة عند المصنف من المسائل الأصولية، وهي من الأصول العملية التي يرجع إليها المجتهد بعد فقدان الدليل على الحكم الشرعي كما في الشبهات الحكمية. هذا هو الجواب الأول. ولكن هذا الجواب عند المتأخرين غير تام في المقام، والوجه في ذلك أن كون الشيء مسلما عند الكل ثبوته مسلم عند الكل ثبوته لا يقتضي خروجها عن البحث، لا يقتضي عدم البحث عنها، إذ الملاك في البحث إنما هو معرفة تلك الأصول، وليس الملاك في البحث عنها هو ثبوتها وتقررها. قد يكون الشيء ثابتا ومتقررا ولكن يبحث عنه لبيان موارده وخصوصياته، أما أنه كونه مسلم كونه مسلم الثبوت لا يقتضي خروجه عن ماذا؟ عن محل البحث. نعم نقول بأنها مسلمة، نسلم هذا المعنى، ولكن هذا لا يقتضي خروجها عن محل البحث، بل لأن الملاك في البحث عن الشيء هو معرفة ذلك الشيء، لا شنو إثبات كونها مسلمة وعدم كونها مسلمة. هذا أولا. وثانيا لا نسلم أن أصالة الطهارة مسلمة عند الكل، وفيها نزاع عندهم في هذه المسألة، وبالتالي هذا الجواب لا يصلح لبيان عدم البحث عن قاعدة الطهارة. الجواب الثاني الذي تعرض له المصنف وهو وحاصله أننا نسلم بأن قاعدة الطهارة خارجة عن علم الأصول، داخلة في علم الفقه. والوجه في ذلك هو أن الطهارة، أصالة الطهارة خارجة عن الأصول العملية، وذلك والوجه في ذلك هو عدم عمومها لجميع أبواب الفقه، بل هي مختصة بخصوص باب الطهارة، وهذا بخلاف الأصول العملية الأخرى. فإن الأصول العملية كالاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير جارية في جميع أبواب الفقه. إذن على هذا الأساس، لاختصاص قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة في باب من أبواب الفقه وعدم شمولها لجميع أبواب الفقه، لازمه الخروج عن ماذا؟ الخروج عن علم، عن الأصول العملية وعن مسائل علم الأصول، وإدخالها في علم الفقه. ومن هذا الجواب يتبين أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول أن الملاك في المسألة الأصولية هو كونها عامة شاملة لجميع أبواب الفقه، وإلا وإن كانت مرتبتها بعد فقدان الدليل الاجتهادي، ولكن هذا لا يكفي، بل لا بد من إضافة قيد آخر، وهو جريانها في جميع أبواب الفقه. فلو لم تكن جارية في جميع أبواب الفقه تكون خارجة عن علم الأصول، وقاعدة الطهارة من هذا القبيل. هكذا ذكر قدس سره، وأجيب عنه بأن الميزان في كون المسألة أصولية وأن تكون من مختصات المجتهد. المسألة مسألة أصولية هو أن تكون من مختصات المجتهد، هذا. والميزان من كون الشيء أصلا عمليا هو أن تكون وظيفة عملية يرجع إليها المجتهد لرفع الحيرة في مقام العمل، وكلا الأمرين متحقق بالنسبة إلى أصالة الطهارة. وهذا وأما القول بإضافة قيد أن يكون عاما شاملا لجميع أبواب الفقه فهذا غير مسلم، وإلا لو كان هذا القيد واردا للزم خروج كثير من مسائل ما عد من مسائل علم الأصول، خروجها عن علم الأصول. مثلا دلالة النهي على الفساد في العبادات، هذا لا ريب ولا إشكال مختص بباب العبادات ولا يشمل باب المعاملات، مقتضاه أنه أن لا تعد هذه مسألة أصولية، لأنها لا تشمل جميع أبواب ماذا؟ لا تشمل جميع أبواب الفقه، مع أنه من المسلم عندهم أن هذه المسألة مسألة أصولية. ماذا تقول يا صاحب الكفاية في هذه المسألة؟ هذه ليست عامة لجميع أبواب الفقه، بل مختصة في باب العبادات دون باب المعاملات. النهي المتعلق بالعبادة هل يقتضي فسادها أم لا؟ هذا مسألة أصولية عندك، مع أنها ليست شاملة لجميع أبواب الفقه، لازمه الخروج عن علم الأصول، مع أنك لا تقر بذلك. إذن المناط والملاك في المسألة الأصولية وأن تكون من مختصات المجتهد، وكذلك إذا كانت من الأصول العملية أن يضاف إليها أن تكون وظائف عملية يرجع إليها، شنو؟ يرجع إليها المجتهد لرفع الحيرة في مقام العمل بعد فقدان الدليل الاجتهادي واليأس عن. وهذا كلا الأمرين متحقق بالنسبة إلى أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، إذ بلحاظ الأول أنها من مختصات المجتهد، وبلحاظ الثاني إنما تأتي بعد رتبة فقدان الدليل الاجتهادي. فحينئذ ما ذكره المصنف من المناط، ما ذكره من خروج هذه القاعدة عن علم الأصول على أساس عدم عمومها لجميع أبواب الفقه ليس بتامه، ولعل قوله فافهم إشارة لكلا الإشكالين على كلا الوجهين المطروحين من قبله. قال قدس سره. يأتي الكلام في الأمر الخامس إن شاء الله. قال المصنف الآن: وهو التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، هاي هي الأصول العملية، مما دل عليه حكم العاقل كأصالة البراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي، زين، ثلاثة، أو عموم الناقل من البراءة الشرعية والاستصحاب والتخيير الشرعي والاحتياط الشرعي. أخوك دينك فاحتط لدين. والمهم من هذه الأصول أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية كالمتولد من عين نجسة وطاهر، فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته وهو فقدان الدليل الاجتهادي، إلا أن البحث عنها ليس بمهم. ليش أنها خارجة؟ قال: حيث أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام. هذا الدليل الأول، هذا الوجه الأول في عدم البحث، فهو يسلم بأنها مسألة أصولية ولكن لم يبحث عنها لأنها مسألة بديهية ثابتة مسلمة وقد أجبنا عنه. والسيد الخوئي بنفس هذا الجواب، جواب المصنف، أجاب عن حجية الظهور وقال هي أمر بديهي مسلم خارج عن علم الأصول، بهذا مو خارج عن علم الأصول، يعني لا يبحث عنها في علم الأصول، هكذا طرحه هنا وأجابوا عنه هناك بنفس هذا الجواب. قال: من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب. هذا المناط للبحث، أنها محل خلاف لو مو محل خلاف، إذا كانت محل خلاف يبحث عنها، إذا لم تكن محل خلاف لا يبحث عنها، ولكن هذا لا يقتضي خروجها عن علم الأصول، مسلمة من علم الأصول لكن لا يبحث عنها، إنما ما تبحثنا عنها. واضح هيك يقول المصنف. هذا أولا، ويحتاج تنقيح مجاريحها وتوضيح ما هو حكم العاقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث، هاي في الأصول الأربعة، وبيان ومؤونة حجة وبرهان. هذا مع هو الوجه الثاني في عدم البحث عن أصالة الطهارة في علم الأصول، شنو هو؟ خروجها عن علم الأصول. ليش؟ لأن مسائل علم الأصول لابد أن تكون عامة لجميع أبواب الفقه، وأصالة الطهارة ليست كذلك. هذا مع جريانها في كل الأبواب، يا هي اللي جريانها في كل الأبواب، أحسنتم، الأصول الأربعة، واختصاص تلك القاعدة قاعدة الطهارة ببعضها فافهم، زين، بعضها فافهم، قلنا أنه قد يكون إشارة لكلا الوجهين. هذا هو الأمر الرابع. فابتدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه فصل في أصالة البراءة، ونحن نعنونه بالأمر الخامس الذي نطرحه في المقام قبل الدخول في أدلة البراءة وعدمها. نقول: الأمر الخامس الذي تعرض له المصنف في المقام هو أن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه جعل الشك في التكليف الذي هو مجرى البراءة على أقسام ثمانية. الشك في التكليف، هذا عنوان بين قوسين، الشك في التكليف جعل أقسام مجاريها أو مواردها أقسام ثلاثة، زين، الذي هو موردا الذي هو مجرى موارد الشك في التكليف هو مجرى لأصالة البراءة على أقسام ثلاثة. ها؟ ثمانية. فتارة قسم الشبهة في التكليف إلى شبهة وجوبية وشبهة تحريمية. ثم كل واحد من هذه الشبه شبهة وجوبية وتحريمية، تارة منشأ الشك فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، الاشتباه في الأمور الخارجية المعبر عنها بالشبهات الموضوعية. فحينئذ ذني أربعة في الشبهة الوجوبية، أربعة في الشبهة التحريمية، هكذا جعل. والوجه في هذا التقسيم الذي تعرض له شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه وجعل هذه الأقسام الثمانية ويبحث عن كل قسم مستقلا أمران، سببه أمران. الأمر الأول اختصاص بعض أدلة البراءة بالشبهة التحريمية بالخصوص، بعض الأدلة مختصة بالشبهة التحريمية بالخصوص، كما في قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي مختصة بالشبهة التحريمية دون الشبهة الوجوبية، فلذلك قال لأجل اختصاص بعض أدلة البراءة بخصوص الشبهة التحريمية نقسم الشبهة إلى وجوبية وتحريمية. ليش؟ لأنه بعض أدلة البراءة مختصة بالشبهة التحريمية ولا تشمل مطلق الشبهة وجوبية كانت أو تحريمية. إذن الداعي إلى التقسيم إلى شبهة وجوبية وتحريمية هذا الداعي له، وهو اختصاص بعض الأدلة بالشبهة التحريمية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النزاع المعروف بين الأصوليين والإخباريين إنما هو في خصوص الشبهة التحريمية، فهم يقولون بالاحتياط والأصوليون يقولون بالبراءة، وين؟ في خصوص الشبهة التحريمية. أما في الشبهة الوجوبية فاتفق الإخباريون والأصوليون على ماذا؟ على جريان أصالة البراءة، إلا زعيمهم المحدث الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه الذي قيل بأنه قال حتى في الشبهات الوجوبية يقول بوجوب الاحتياط. طبعا هذا المحدث الاسترابادي من أسباب النقلة الأصولية التي صارت في علم الأصول، هو هذا الرجل بذهنه الوقات وبذكائه زين أشكل على الأصوليين بإشكالات لا حصر لهم، اقتضاهم أن يعملوا ليلا ونهار حتى يجيبوا عن إشكالاته، فحرك عجلة الأصول بشكل لافت. هذه الحركة، الحركة الإخبارية، بدأها المحدث الاسترابادي، وهو شخصية علمية فذة، له كتابين الفوائد المدنية والفوائد المكية، من الكتب القيمة جدا التي عليها المعول وينظر إليها الشيخنا الأنصاري كثيرا، يعني كلمات الإخباريين تؤخذ من لسانه. هذا الرجل حرك عجلة علم الأصول، ولذلك جعلوه في الجسم، جعلوه مقياسا للرد، الأصولين قاموا يردون عليه. هذا هو المحدث الاسترابادي، في الحقيقة شخصية علمية فذة. على كل حال، هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري قسم الشبهة وقال أن موارد الشك في التكليف ثمانية أقسام، ومنشأ الشك في الوجوب تارة يكون فقدان النص، إجماله تعارض النصين، كذلك في التحريم إجماله فقدان النص، إجماله تعارض النصين، والاشتباه بالأمور الخارجية المعبر عنها بالشبهات الموضوعية جارية فيه. المصنف ناظر إلى تقسيم شيخنا الأنصاري فأنكر عليه هذا التقسيم، قال لا وجه للتقسيم مطلقا، هذا بل جعل المصنف البحث عاما لمطلق الشك. مطلق الشك في التكليف قال هو مجرا لأصالة البراءة، زين، تجامعا بين الشبهة التحريمية والوجوبية، ما قسم إلى وجوبية وتحريمية، ولم يقسمها إلى ماذا؟ إلى فقدان الناس وإجماله، يعني مناشئ الشك، لم يقسموا بهذا اللحاظ، بل قال أن البحث في الشبهة في المجرى لأصالة البراءة، مجرى للبراءة، هو الشك في التكليف، وعممه لجميع الأقسام، ولم يقسم هذا التقسيم. نعم، استثنى منه حالة واحدة، وهو خصوص تعارض النصين، فقال بأن هذا المورد خارجا عن موارد البراءة. لماذا؟ لأنه على القول بتعارض النصين عنده ليس موردا للبراءة، لأنه يأتي عنده في بحث التعارض هو القول مع وجود أخبار المرجحة، هو الأخذ بالراجح إذا وجد، وإلا يتخير بين النصين، وحينئذ لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، إذ أن أصالة البراءة شنو؟ أصالة البراءة موردها هو فقدان الدليل الاجتهادي. أما إذا كان هنالك دليل معينا على القول بوجود المرجح، أو مخيرا بينه وبين غيره على القول بالتساوي وعدم التخيير وعدم الترجيح، حينئذ يكون هنالك حجة على الحكم الشرعي، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، إذ مورد الأصل العملي هو فقدان الدليل الاجتهاد، والدليل الاجتهادي موجود إما تعيينا وإما تخييرا. أخرج هذا المورد وهو تعارض النصين عن موارد البراءة، وأما بقية الموارد فهو كلها من قبيل الشك في المكلف به. ولا يخفى أنه السر إلى الجمع بين الوجوب والحرمة في فصل، وعدم تقسيم الشبهة إلى وجوبية وتحريمية، وعقد فصل لكل منهما، هو أن الملاك في جريان البراءة في كلا الأمرين واحد. الملاك في جريان البراءة في الشبهة التحريمية والوجوبية واحدة، وهو شنو؟ فقدان الحجة، وعفوا فقد عدم وصول التكليف إلى المكلف، عدم الوصول، هذا هو مورد جريان البراءة، وهذا لا فرق بينه بين ماذا؟ بين الشبهة التحريمية وبين الشبهة الوجوب، عدم وصول، هنا أنا عدم وصول، هنا أنا عدم وصول، هذا الملاك لمجريان أصالة البراءة هو عدم وصول التكليف إلى المكلف، عدم وصوله يعني عدم علم المكلف بالتكليف، هذا هو معنى مش آخر. هذا الملاك موجود في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، فأي معنى لتقسيم الشبهة إلى وجوبية وتحريمية؟ وأما اختصاص بعضها بعض موارد الشبهة ببعض الأدلة، هذا لا يقتضي فرز ماذا؟ فرز البحث وجعله إلى قسمين بعد عموم أو غالب أدلة البراءة جارية بالنسبة إلى القسمين. نعم، نسلم أن بعض الأدلة تجري فقط في الشبهات التحريمية، لكن هذا لا يقتضي، لا يكون داعيا لجعل ماذا؟ لجعل هنالك تقسيم إلى شبهة وجوبية وتحريمية. لماذا؟ لأن غالب أدلة البراءة شاملة لكلا الأمرين، وهو عدم وصول التكليف، فحينئذ لا معنى. كذلك اختصاص بعض الشبهات بالقول دون الأخرى لا يقتضي فرزها بالبحث. وأما تقسيمهم بلحاظ مناشئ الشك من جهة فقدان النص وإجمال النص زين وتعارض النصين، تعارض النصين بعدين خرج خلصنا، فقدان النص وإجمال النص فليس بصحيح، لأن هنالك جامع بينهما وهو عدم وصول الحجة، عدم الحجة على التكليف، سواء كان من جهة فقدان النص أو إجمال النص. فلماذا نقول نقسم الشبهة إلى بلحاظ منشأ الشك، تارة من جهة فقدان النص وأخرى من جهة إجمال النص؟ إذن ما فعله صاحب الكفاية هو الأحرى بالقبول عند المتأخرين، لكن المتأخرون رضوان الله تعالى عليهم اعترضوا على صاحب الكفاية من جهة أخرى، وهي أنه لا وجه للقول بخروج تعارض النصين من مورد البراءة على الإطلاق، لأنه إما أن نلتزم بأن القاعدة الأولية في باب التعارض والتساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني إن وجد، فإن لم يوجد فإلى الأصل العملي، يكون موردا لجريان الأصل العملي. وإن قلنا بعدم السقوط والأخذ بالمرجحات بأخبار الترجيح أو الأخذ بأخبار التخيير، هذا إنما يتأتى في خصوص ماذا؟ في خصوص الخبرين المتعارضين. ولا ريب ولا إشكال أن التعارض لا يكون في خصوص الخبرين، بل قد يكون التعارض بين ظاهرين. إذا كان تعارض بين ظاهرين أنكم يا صاحب الكفاية تلتزمون بالسقوط والرجوع إلى الأصول العملية. إذن قولكم بأنه في مقام تعارض النصين، تعارض النصين نرجع لا نرجع، ليس موردا لأصالة البراءة بل هو خارج لأنه من باب وجود الحجة، ليس على إطلاقه صحيحا. بل كذلك إذا كان التعارض بين النصين على سبيل العموم من وجه، وكان على شنو؟ وكان التعارض من جهة الإطلاق، فالإطلاق عندك من جهة تمامية مقدمات الحكمة، وهذه المقدمات غير تامة مع وجود إطلاق آخر على خلافه يضاده أو يناقضه، وبالتالي أنت تلتزم بالسقوط وترجع إلى العموم الفوقاني إن وجد، وإن لم يوجد ترجع إلى الأصل العملي من البراءة. فإذا قولك على سبيل الإطلاق بأن تعارض النصين خارج عن مورد البراءة ليس بصحيح على إطلاقه، بل على خصوص بعض المباني وفي بعض الموارد نقول صحيح. على القول بالترجيح أو بالتخيير نعم يكون خارجا، وإلا فلا. ولكن يبقى شيء هنا، وهو أن المصنف في حاشيته في تعليقته ذكر أنه لا وجه للتقسيمات التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه، ذكرها الشيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. نقرأ هذه الحاشية. قال قدس سره، قبل الدخول في أصالة في أدلة أصالة البحث، قال قدس سره: لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض حج عليه جاز شرعا وعقلا، شرعا براء شرعية، عقلا براء عقلية، ترك الأول وفعل الثاني، وكان مأمونا من عقوبة مخالفة ما شك في تكليفه، كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان الناس أو إجمال الناس واحتمال الكراهة والاستحباب فيه، أو تعارضه. انتبهوا ياي، هذا التقييد من جابه؟ هذا اللي جبنا احنا، أو تعارض النصين. وين الناس؟ وين يا ثاني؟
الحرمة على تقصدي
تعارض على الشطر الأول
ترك الأول والثاني الثاني شو تقصدي
ترك الأول أي ما دل ما شك في وجوبه وفعل الثاني ما شك في تحريمه بعد زين أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين وأما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة ولا لغيرها من الأصول وذلك لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها كما لا يخفى زين انتبهوا ياي أنا أقرأ عبارته قال قدس سره طبعا أنا لم أبين أنه أما التقسيم بلحاظ شبهة حكمية وموضوعية بعد لا قيمة له لأن الشبهة الموضوعية خارجة عن علم الأصول أصلا لا مساس لها بعلم الأصول زين فهذا أيضا التقسيم باطل كما أن التقسيم بلحاظ المناشئ باطل بلحاظ الشبهة إلى وجوبها وتحريمها أيضا باطل فنجمعها في كل ماذا شك في التكليف مطلقا الجامع بين هذه الأمور هذه عبارته عبارة المصنف هذا أن جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة إنما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل شوفوا ما هو العمدة هذين الأمرين اللي تبينان كونهن يسقطان اللي على أساس تقسيم الشبه إلى تحريمية وجوبية قال وما هو العمدة من الدليل على المهم واختصاص بعض الشقوق المسألة بدليل كقوله كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه ناي بالشبهة التحريمية أو بقول كالشبهة التحريمية بقول الإخباريين لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة ماكو وجه مخصص شبهة وجوبية وشبهة تحريمية لأن الشبهة التحريمية بعض الإخباريين قالوا بوجوب الاحتياط فيها أو بعض الأدلة مختص بالشبهة التحريمية يقول لا وجه لها هكذا لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير كما أنه داخل فيما لا حجة فيه أي داخل في البراءة بناء على سقوط النصين عن الحجية وأما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصول فلا وجه للتقسيم إلى شبهة وجوبية وموضوعية وهو الاشتباه بالأمور الخارجية بل هي مسألة فقهية فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلا استطرادا فلا تخفل منه أعلى الله مقاما هذا والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نتكلم عن أدلة البراءة الأصل الأول وهو في موارد الشك في التكليف لا الشك في المكلف به لأنه نقسم الشك إلى شك في التكليف وشك في المكلف به الشك في التكليف نبحث عن أنه هل أصالة البراءة الشرعية هل تامة أو ليست تامة أما الشك في المكلف به وهو موارد العلم الإجمالي بعد العلم بالتكليف فيكون مجرا لأصالة الشرع ويأتي بحثها فيما بعد إذن بس هاي المقدمة لأنه هذه يعني ما بينت اعتمادا على فهمهم المصنف وافق الشيخ الأنصاري بتقسيم الشك إلى شك في التكليف والشك بالمكلف وافقوا بهذا إنما ما وافق في تقسيم الشك في التكليف إلى أقسام متعددة هذا بلحاظ شبهة وجوبية وشبهة تحريمية أما أول تقسيم وهو الشك في التكليف والشك بالمكلف به وافقه الشك في التكليف موردا لجريان أصالة البراءة الشك في المكلف به موردا لجريان أصالة الاشتغال الشك في التكليف هل هو موردا لأصالة البراءة أم لا هذا هو محل النزاع هل أصالة البراءة شرعية أو عقلية ثابتة أو ليست ثابتة سوف نبحث عنها ونبحث عنها